قلنا أن المرجع قدس السرور فصل بين الإطلاق الذي يجري في طرف متعلق الحوك والإطلاق الذي يكون في نفس الحوك. قال أن الإطلاق والعموم لو كان في طرف متعلق الحوك فيمكن الرجوع إليه بعد التخصيص لأن دليل الحكم يدل عليه، فإن الخطاب يدل على حدود ومقدار ما هو متعلقه متعلق الحوك أو موضوعه، فإذا كان الزمان مأخوذا في طرف المتعلق فلا محالة يمكن التمسك بعمومه أو بإطلاقه لإخصاصه في الزمان ما بعد التخصيص. وأما الإطلاق الذي يعرض على الحوك إطلاق في نفس الحوك، قال هذا إطلاق يكون الحكم بمثابة الموضوع له ولا يكون دليل الحكم متكفلا له، يحتاج إلى دليل آخر به نثبت الحكم حينئذ، ونثبته في مورد يكون الحكم ثابتا في المسألة السابقة. وقلنا أن هذا التعبير اختلف في تفسيره، ذكرنا بعض التفسيرات، بقي تفسير آخر لعله أن يكون مثلا هو مقصود. حاصل هذا التفسير الذي أشرنا إليه في الكتاب في الخامس أن يقال بأنه مقصود المرجع أن دليل الحوك لا يدل إلا على ثبوت الحوك بنحو صرف الوجود ذات الحوك يثبته على الموضوع أو على المتعلق. بخلاف متعلق الحوك وموضوعه، فإن المتعلق والموضوع حيث أن دليل الحوك ناظر إليه، فإذا كان الزمان مأخوذا فيه حينئذ يمكن أن يتم مقدمات الحكمة أو يتم العموم في طرف المتعلق ويتمسك بعمومه في الزمان الثاني. وأما بلحاظ الحوك حيث أن الحكمة ليس إلا المحمول في الخطاب، ما يذكر في ما يحمل على المتعلق ويثبت للمتعلق وهو الوجوب مثلا أو الحرمة لشرب الخمر أو الوجوب للصوم في النهار، فإذا كان هناك إطلاق في طرف المتعلق، إن قال صم إلى الليل أخذ الزمان في طرف المتعلق، أو لا تشرب الخمر أخذ الزمان في شرب الخمر، أي شربين وفي أي وقتين، هذا العموم دليل الفوق ناظر إليه لأنه قبل الفوق، فيكون في مقام البيان من ناحيته فيتم الإطلاق أو يتم العموم فيتمسك به، بيان من ناحيته فيتم الإطلاق أو يتم العموم فيتمسك به. قالوا حال العمومات الأفرادية العموم والإطلاق في المتعلق، لو كان قالوا حال العموم الأفرادي في الموضوع يرجع فيما عدا مقدار التخصيص إلى العام. وأما الحق حيث أنه المحمول، هذا المحمول حينئذ لا يكون ملحوظا إلا بنحو صرف الوجود ذات الوجوب يثبت، لا كل وجوب وجوب، ذات الخيار مثلا يثبت، ذات اللزوم يثبت، لا كل أنواع اللزوم، فإن المحمول دائما يلحظ بنحو صرف الوجود. وهذه نقطة بيناها في بحث سابق حينما نقول مثلا شيخ المفيدي عالم، ونقول شيخ المفيد عالم، هنا عالم محمول. ما هو المحمول؟ لا يجري الإطلاق في المحمول بمعنى أنه عالم بكل علم، عالم يعني يثبت له صرف وجود العلم طبيعي العلم، أما أنه عالم بكل علم لا يستفاد منه. شيخ المفيد عالم أنه يعلم كل العلوم، دائما الإطلاق في المحمولات تلحظ بما هي شرط الوجود وتحمل على المتعلق أو على الموضوع، فكذلك الوجوب الذي هو في بحكم المحمول. المحمول على المتعلق، الإكرام واجبون، الصوم واجبون، صوم يعني الصوم واجبون، أو لا تشرب الخمر، شرب الخمر حرامون. ففي طرف الحوف دليل الحوف يدل على صرف وجود الحوف، ولا يكون من قبيل الموضوع أو المتعلق الذي يكون فيه الدليل والخطاب ناظر إلى إطلاقه وتقييده وإلى شموله بتمام الأفراد بنحو الاستغراق أو بنحو المجموعية أو عدم شموله. إذن فنحتاج في مقام إثبات العموم في نفس الحوق والاستمرار في نفس الحوق إلى دليل آخر غير الخطاب نفسه، فإن الخطاب لا يدل إلا على ثبوت صرف وجود الوجود، صرف وجود الحوق التكليفي أو الوضعي، اللزوم لا اللزوم، كل لزوم اللزوم وفي كل آن آن، هذا خارج عن قدرة المحمول وعن قدرة الحوق ودليل الحوق. نحتاج إلى دال آخر، ولو أن يكون هذا الدال هو قرينة الحكمة، يعني دلالة الاقتضاء واللغوية. ففي بعض الأحكام ثبوتها في زمان واحد لغو، مثلا وجوب الإكرام، إذا قال يجب إكرام وجد هنا أن يثبت وجوب واحد في زمان واحد فقط ليس فيه لغوية، صرف وجود الوجوب يثبت لإكرام زيد في زمان واحد، هذا لا يلزم منه اللغوية. ولهذا إذا قال أكرم زيدا لا يثبت به أكثر من وجوب واحد في زمان واحد، لا وجوب في كل زمان زمان. لكن في بعض الخطابات يكون هناك قرينة على أن هذا الوجوب لو كان في زمان واحد ويحصل صرف الوجود يكون لغوا، كما في لزوم العقد، العقد لازم صرف وجود اللزوم من حيث الزمان ولو في زمان واحد، هذا لغو ثبوته للعقد. فإن العقد إذا كان كل عقد حتى العقد الجائز وليس يفسخه الفاسخ في تمامه، بل لا فائدة في مثل هذا اللزوم، لا يكون العقد لازما. وكذلك الحرمة، أن يحرم شرب الخمر صرف وجود الحرمة ولو في زمان واحد غير مستمر لأجلنا، أي فائدة من هذه الفائدة؟ فهنا بقرينة اللغوية وقرينة الحكمة نثبت أن هذا اللزوم لابد أن يكون حكما مستمرا. ثبوته بنحو صرف الوجود يستلزم ثبوته بنحو مطلق الوجود وبنحو الاستمرار في الزمان. ثبوت الحرمة في زمانين يستلزم ثبوته في الزمان الآخر. بهذه القرينة نثبت الاستمرار، وحينئذ يقال هذه القرينة إثباتها للاستمرار فرع ثبوت صرف الوجود الحوق بنحو صرف الوجود. فإذا خصص وخرج في زمانين حينئذ لا يمكن إثبات الحوق في الزمان الثاني، إذ نثبته بالدليل الدال بالعام الدال على صرف الوجود. صرف الوجود قد ثبت وتحقق ضمن الوجود في الزمان الأول قبل التخصيص، نثبته بدليل اللغوية، لا لغوية في أن لا يكون هناك لزوم في الزمان الثاني أصلا، كفى في دفع اللغوية ثبوت الاستمرار في اللزوم في زمان ما قبل التخصيص، أما زمان ما بعد التخصيص فلا يكون فيه أصلا لزومه، لا يلزم منه اللغوية، ولا يمكن تمسك باللغوية إلا في مورد يثبت فيه ذات المدلول الأول في المرتبة السابقة. إذن يكون مقصود المرجاء كأنه مثل هذا البيان، أن الاستمرار والعموم في طرف نفس الحوف دائما يستفاد من دال آخر لا من نفس الخطاب، لأن دليل الخطاب بالنسبة إلى الحوف ليس ناظرا إليه وإنما مثبت له بنحو صرف الوجود بخلاف متعلقه أو موضوعه، ينظر إليه ويمكن أن يأخذ فيه العموم والاستمرار في طرف المتعلق إذا لو أخذ فيه العموم الاستمرار يكون هذا العموم حجه. في طرف الحكم لا يثبت الخطاب إلا صرف وجود الوجوب، صرف وجود الحرمة، صرف وجود الحكم التكليفي أو الوضعي، لأن الفطرة مثابة المحمول للمتعلق وللموضوع، والمحمول ليس إلا صرف وجود الحكم. إثبات استمراره وعمومه يحتاج إلى دال آخر ولو من قبيل قرينة الحكمة التي أشرنا إليها. وحينئذ لو ثبت تخصيص في مورد من حيث الزمان في الأحكام المستمرة، إذا لم يكن مستمرا فخارج عن موضوع البحث وجوب الإكرام. إذا كان في دلالة على العموم الأزماني لنفس الحكم كما في لزوم العقد أو بالعقود وأمثاله، حينئذ هنا بعد التقييد وإخراج زمان كالغبن مثلا، زمان الغبن ظهور الغبن يخرج بالتخصيص، ولا ندري أن الغبن فوري خياره ودفع عدم لزومه ارتفاع اللزوم بنحو الفور أو يبقى هذا الخيار. لا يمكن الرجوع إلى أوفو بالعقود، لأن هذا ليس إطلاقا في متعلق أوفو، بل إطلاقا في نفس الحكم باللزوم، ونفس الحكم باللزوم مفاد دليل اللزوم بنحو صرف الوجود الذي ينطبق على الوجود الأول. واستمراره في الزمان من باب عدم الدفع اللغوية، ودفع اللغوية حينئذ تحقق استمرار اللزوم إلى زمان ظهور الغبن. أما في بعده فيما بعد زمان ظهور الغبن، بعد زمان الزمان الثاني من أزمنة ظهور الغبن الذي هو زمان التراخيص بقبال الفور، لا يبقى فيه لزوم دليل على اللزوم، لا يمكن إثبات اللزوم حينئذ بالنسبة. لا لا بس هذا الدال صحيح، بس هذا الدال الثاني عبارة عن لغوية، حينئذ يقال أن هذا الدال الثاني عبارة عن دفع اللغوية، وحينئذ هذا الدال يؤخذ به في المقدار الذي يندفع به اللغوية لا أكثر. دلالة اللغوية ليست بأكثر من هذا المقدار، بمقدار أن تندفع به اللغوية، وقد دفعت اللغوية باستمرار اللزوم إلى زمان ظهور الغاب، فما بعده لا يكون فيه لزوم أصلا، لأنه عدم ثبوت اللزوم في الزمان التراخي ما بعد الزمان في الزمان الثاني بعد ظهور الغاب، عدم ثبوت اللزوم فيه لا يلزم لا مخالفة صرف الوجود، لأن صرف الوجود ثابت ولو في ضمن الوجود الأول، ولا مخالفة دلالة دليل اللغوية. فبأي شيء نثبت حينئذ بقاء ثبوت اللزوم فيما بعد زمان ظهور، يعني بأي دليل ننفي التراخي في الخيار وفي الجواز ونثبت اللزوم بعد الزمان الأول من ظهور الغاب؟ فإن الذي يدلنا على ذلك لابد أن يكون دليل. إن كان دليل العام العام بلحاظ الحكم قلنا لا يثبت إلا صرف اللزوم. إن كان قرين الدليل الثاني والدلالة الثانية وهي قرينة الحكمة والدفع اللغوية، دلالة الاختبار، دلالة الاختبار لا تقتضي إلا أن يهود، لو ثبت هذا الحكم اللغو لو ثبت في الزمان الثاني حينئذ لابد أن يكون مستمرا لكي لا يكون لغوا، لكن بماذا نثبته في الزمان الثاني؟ لا مثبت له في الزمان، لا موضوع للدلالة الثانية في الزمان الثاني. وفي الزمان الأول دفعت لغويته باستمرار الحكم إلى ما قبل زمان التخصيص. لا جعل واحد، جعل لا نثبت عليه، نقول أن ذاك الحكم الأول المجعول مستمر، مستمر بالمقدار الذي تندفع به اللغوية، وقد اندفعت به اللغوية. ثبوته في الزمان الثاني لو ثبت، لو أمكن أن نثبت اللزوم في الزمان الثاني ولو آنا ما، حينئذ نقول نأتي بقرينة اللغوية ونقول مستمر وإلا يكون لغوا، لكن بماذا نثبته في الزمان الثاني لكي يتحقق موضوع الدلالة الثانية؟ فإن الدلالة الثانية في طول الدلالة الأولى. الدلالة الثانية إذا كانت بملاك اللغوية فموضوعها ثبوت مدلول الدلالة الأولى، فما لم يثبت مدلول الدلالة الأولى في زمان لا موضوع للغوية المثبتة للاستمرار، والزمان الثاني الذي هو بعد زمان التخصيص لا مثبت لثبوت المدلول وهو الحوق فيه، لأن دليل الحوق قلنا أنه لا يدل على إلا على ثبوت الحوق بنحو صرف الوجود الذي ينطبق على الوجود في الزمان الأول ما قبل التخصيص. إذن في هذا البيان يقال أن مقصود المرجع لعله مثل هذا المرجع. هذا تفسير أيضا في كلام المرجع. هذا التفسير أيضا غير تام. فذلك أولا هذا التفسير قد يسلم عن بعض الإشكالات المتقدمة، لكن مع ذلك غير تام، لا يسلم عن بعض تلك الإشكالات الأخرى. فإنه أولا هذا الذي يقال من أن الحوق بمثابة المحمول، والمحمول في الخطاب دائما يلحظ بنحو ثلث الوجود، أن لا يسكن بأكثر من ثلث الوجود، هذا صحيح، لكن هذا ليس بمعنى أن المحمول لا يمكن أن يلحظ بنحو تمام الوجود، بل بمعنى أنه لو لم يكن إلا الحمل، حمل طبيعة على شيئين، أو حمل الوجوب والحرمة والحوق على متعلقين، هذا لا يقتضي أكثر من صفة الوجود، هذا صحيح في الحوق وصحيح في المتعلق أيضا، فإن متعلق الحوق أيضا صرف الوجود، إنما يقول أكرم المتعلق طبيعي الإكرام بنحو صرف الوجود، لو كل إكرام إكرام. فصرف الوجود مفاد المحمول والحكم من المحمول، بل المتعلق أيضا في الواجبات أيضا من المحمول وحتى المحرمات من المحمول يلحظ بنحو صرف الوجود لولا القرين على لحاظ العموم والاستمرار، وإلا يمكن أن يلحظ في الاستمرار، كما لو قيل شيخ المفيد عالم بكل علم، إنما نقول بكل علم لاحظناه بنحو العموم، هذا معقول. قالت الأم حينما لا يكون مقيد ما يدل على ملاحظة العموم والإطلاق الشمولي أو الاستغراقي أو المجموعي في طرف المحمول، حينئذ نفس الحامل لا يقتضي أكثر من كون الطبيعة بما هي طبيعة التي هي صرف الوجود ملحوظة ومحمولة على الموضوع. وإن شئتم قلتم إطلاق الحكم يقتضي أن يكون صرف الوجود، لا أنه لا يمكن أن يلحظ بنحو مطلق الوجود ولحن المستمر، فيمكن أن يلحظ الوجوب بنحو المستمر، فيقال يحرم الشرب وهذه الحرمة مستمرة، يجب الصوم وهذا الوجوب مستمر، يلحظ الاستمرار في هذا الوجوب. إذن بنحو المعنى الحرفي ونحو المعنى الاسمي، فقد احتاج إلى دال عليه حرفي أو اسمي أيضا، أو هو بالعقود أيضا نلحظ في أن الوجوب الوفاء واللزوم لزوم في تمام الأزمنة، لزوم ليس مخصوصا بزمان واحد بل مستمر في تمام الأزمنة، يمكن أن يلحظ هذا أيضا في طرف الحوق، كما يمكن كما أن المتعلق أيضا كذلك، لا فرق بين المتعلق والحوق من هذه الناحية، كلاهما الإطلاق فيهما يقتضي صرف الوجود، لكن لو دل على دليل على أخذ العموم فيه والاستمرار سواء نحو المعنى الحرفي أو نحو المعنى الاسمي لا بأس به، ويكون هذا حينئذ من شؤون نفس الخطاب، فإن الخطاب كما يكون دالا على حدو كيفية أخذ متعلقه أو موضوعه، وأنه بنحو صرف الوجود أو بنحو مطلق الوجود بنحو العموم والاستمرار أو لا بنحو العموم والاستمرار، كذلك بلحاظ حكمه أيضا الخطاب متكفل لبيان أنه على الحكم حكم بنحو صرف الوجود أو بنحو المستمر، استمرارا بنحو المجموعية أو بنحو الانحلالية والاستغراقية، كل هذا من شؤون المدلول الخطاب لأنها من شؤون المجعول بحسب الحقيقة كما قيل في الإشكال السابق. الدالة الهيئوية أيضا يمكن إسقاط ذلك بمقدمات الحكمة، إذا كانت مقدمات الحكمة في مورد تقتضي هذا الشيء، هذا أولا. وثانيا سلمنا هذا الذي قيل من أن الحوق دائما يكون بنحو صرف الوجود، وإنما بقرينة اللغوية وعدم المعقولية مثلا في بعض الأحكام لثبوتها في زمان واحد بنحو صرف الوجود نثبت الاستمرار، إلا أن هذا قرينة اللغوية وحدها لا تثبت الاستمرار، أيضا نحتاج إلى إطلاق بحسب قرينة الحكمة تقول جعل لزوم في زمان واحد لغو، جعل حرمة في زمان واحد فقط لغو، ما من حرام إلا ويترك في زمان واحد حتى من العاصين. فحرمة في زمان ما بنحو صرف الوجود الحرمة هذا لغو، إلا أن هذا لا يثبت الاستمرار والعموم وحده، وإنما ينضم إلى هذا مقدمات الحكمة لإثبات أنه إذن فهذا الحكم ليس بنحو صرف الوجود، لا بد ليس بنحو زمان ما، لا بد أن يكون فيه استمرار. أما الاستمرار إلى أي مقدار؟ إلى ساعة ساعتين، إلى النهار إلى الليل، شهرين شهرين. في تحديد مقدار الاستمرار حينئذ الذي يندفع به في كل واحد من هذه الأنحاء الاستمرار تندفع اللغوية، في تحديد أنه أي الاستمرارات أي الأزمنة هي أمد هذا الحكم نحتاج إلى الإطلاق لا محالة مقدمات الحكم. ونقول حيث لم يقيد إلى الليل فالحرمة في الليل أيضا نزيل، حيث لم يقيد إلى الشهر إلى أكثر من الشهر أيضا موجودة، وهكذا. فبالتالي نحتاج إلى مقدمات الحكمة والإطلاق، ضم الإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات أن هذا المجعول بهذا الجعل مجعول غير مستمر، وهذا الاستمرار مستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة، وهذا الإطلاق حينئذ يكون حاله حال أي عموم وإطلاق آخر. لو قيد في زمان نرجع إليه في الزمان الآخر، حال هذا الإطلاق حال أي إطلاق آخر. إذا خرج بمقيد منفصل أو متصل زمان من الأزمنة، سائر الأزمنة محتضى هذا الإطلاق أنه كلها باقية تحت الإطلاق. أي قيد زماني يحتاج إلى بيان، أي تقييد للعموم الاستمرار يحتاج إلى بيان، حيث لم يبين إلا ما ثبت فيه الباقي منفي بهذا الإطلاق المقدمات. فحاله حال سائر الإطلاقات التي تكون دلالتها دلالة الإطلاق، قلنا دلالاتها على الحصص دلالات مستقلة عرضية، فلو قيد واحد منها يكون الساقط الإطلاق بهذا المقدار، لا الإطلاق بلحاظ سائر الحصص الطولية أو العرضية الزمانية أو الأفرادية. فلا فرق بين هذا حينئذ هذا البيان وبين البيانات السابقة. ومن هنا لا يرجع كلام المرزا إلى معنى قابل للقبول الصحيح، هو أن الإطلاق الأزماني لو كان سواء في طرف المتعلق أو في طرف الحكم نفسه لو تم ما يدل على أخذ الزمان مستمران بنحو العموم أو بنحو العموم الأصولي أو بنحو الإطلاق الأصولي بنحو المجموعية أو بنحو الاستمرارية، لو تم الدلالة على العموم، نعم لو كان الدال يدل على صرف الوجود فقط لا عموم أزماني في نفسه ولا موضوع لهذا البحث، فإن موضوع البحث عن أرجعية الاستصحاب لحكم المخصص أو عموم العام موضوعهما إذا كان دليل العام فيه عموم في نفسه، بحيث لولا المخصص كنا نحكم بعموم الحكم حتى في زمان التفصيل. إذن فكلما كان في العام عموم أزماني سواء كان هذا العموم بلحاظ متعلقه أو بلحاظ متعلق الحكم أو بلحاظ نفس الحكم، كان عاما أصوليا أو مطلقا، كان مجموعيا أو استغراقيا، في كل هذه الموارد لو ثبت مخصصا في زمان يرجع العام بالنسبة للزمان الآخر وبعد زمان التخصيص. طبعا للمحقق الكركي في مسألة أوهب العقود الذي رجع بعد زمان الخيار ظهور الغبن خيار الغبن والعيد إلى عموم أوهب العقود وأثبت فورية الخيار وأن هذا الخيار فوري يسقط إذا لم يعمله بعد ظهور الغبن، لأن في الباقي نرجع إلى عموم أوهب العقود. وإشكال الشيخ عليه بأنه لا يكون هنا مرجعا العموم مرجعا بل يرجع إلى استصحاب حكم المخصص غيره، لهذا ينتهي البحث عن تطبيقات الاستصحاب. بعد ذلك يقع البحث في النسبة بين الأصول، فإنه أصول الإمارات والأصول فيما بينها، وهذا وإن كان من شؤون التعارض من أبحاث التعارض بين الإمارات والأصول وتقديم الإمارات عليها أو الأصول فيما بينها وتقديم بعضها على البعض، كالأصل المحرز على غير المحرز والاستصحاب على البرائع، وهو من تطبيقات بحث التعارض، إلا أنه حيث أنه تطبيق مربوط مورده الأصول العملية، من هنا في خاتمة بحث الأصول العملية بحث عن هذا التفسير، وأنه ما هو الواجب في تقدم الإمارات على الأصول حتى الاستصحاب، ثم ما هو الواجب في تقدم بعض الأصول على بعض الأصول. وهذا هو بحث تقديم الإمارات على الأصول، تقديم الأصول بعضها الذي سميناه بالنسبة بين الإمارات والأصول وبين الأصول فيما بينها، أيها حاكم على أي منها وأي منها مقدم أو مخصص أو وارد. ومن أجل استيعاب شقوق هذا التفريق لا بد من استذكار كبريات التعارض، لأننا قلنا أن هذا تفريق لتلك الكبريات. في باب التعارض هناك البحث التعارض. بعد هذا البحث إن شاء الله، إن هذا البحث أيضا مختصر وليس مفصلا، قد ينتهي خلال الأسبوع. كبريات التعارض لا بأس باستذكارها، فإنه هناك يقال بأن الأدلة التي قد يلحظ فيما بينها تعارض بدوي هناك يبين بأنه ارتفاع التعارض بين الدليلين يتوقف على أحد إحدى نقطتين. النقطة الأولى، نقطتين رئيسيتين، أن يكون أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر حقيقة. إذا كان أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر حقيقة ارتفع التعارض والتنافي بينهما. بثبوت أحد الدليلين، إذا كان لدينا دليلان وحكمان متنافيان، فهما أحدهما وجوب والآخر جواز أو حرمة، أحدهما اللزوم والآخر الخيار، إذا كان وكان كل منهما في نفسه يشمل هذا المورد، لكن كان بنحو بحيث أحدهما لو ثبات يرتفع موضوع الآخر، هنا سوف ينتفي التعارض. هذا نحو من انتفاء التعارض نسميه بالورود، وهو أن يكون أحد الدليلين بثبوته في موردين يرفع موضوع فعلية وثبوت الدليل الآخر، فلا محالة ينتفي التعارض إذا كان الرفع رفعا حقيقة وتكوينان، ينتفي التعارض لا محالة، لأن التعارض عبارة عن التنافي بين الحكمين إذا اجتمعا في المورد وبارتفاع موضوع الرفع، فلا يكون موجودا سيكون منافيا سيرتفع. هذا نسميه بالورود بالمعنى الأعم، وهذا الورود بالمعنى الأعم يشمل التخصص أيضا، كما لو كان ثبوت أحد الدليلين في هذا المورد وارتفاع الآخر من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، كما إذا كان الدليل الأول دليلا إخباريا قال هذا ليس بعالم، زيد ليس بعالم، أخبر الصادق الذي لا يكذب أنه ليس بعالم، وهذه الجملة يرفع وجوب إكرام زيد الذي مثلا مشمول لأكرم كل عالم. هذا هو التخصص، وهذا التخصص واضح خروجه على التنافي والتعارض بين الدليلين. النوع الثاني من الورود الذي هو ورودا بالمعنى الأخاص هو أن يكون كلا الدليلين إنشائيين، لا أن يكون أحدهما إخبارا، أن يكون إنشاء بحسب الحقيقة جعلا شرعيا، هذا الجعل وهذا الإنشاء الشرعي بثبوته يرفع موضوع الجعل الآخر، من قبيل ما يقال في قبح العقاب بلا بيان مثلا أن ثبوت الحجة يرفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، لأن الحجة بيانه، فإذا دلت رواية على حكم شرعي ارتفع قبح العقاب بلا بيان. الأصل العقلي، قاعدة البراءة العقلية موردة للدليل الشرعي لأنه موضوعها لا بيان والحجة بيانا تكوينا واقعا، بثبوت الحجية تم البيان، فإن البيان أعم من العلم بالواقع أو الحجة الشرعية التعبدية على الواقع، على حجة شرعية وجدانا إذن فيرتفع موضوع المرأة العقلية. هذا الورود بالمعنى الأخص بأن يكون الدليل الذي يرفع موضوع الدليل الآخر دليلا تشريعيا لا إخبارا، فإن جعل الحجية حكم شرعي، جعل شرعي لخبر الكفاءة أو لأي حجة من الحجج، فأحد الجعلين يرفع موضوع الآخر. ثم هناك في بحث التعارض بينا أن هذا الورود بالمعنى الأخر الذي هو أحد الجعلين يرفع موضوع الجعل الآخر له أقسام، فإنه تارة بجعله يرفع موضوع ذات، وأخرى بمجعوله يرفع موضوع ذات، وثالثة بفعليته وتنجزه يرفع موضوع ذات، ورابعة بوجوده التعليقي يرفع موضوع ذات. أقسام للورود، فإن هذا الارتفاع لموضوع ذات منوط بأن نرى أن الموضوع للجعل المورود ما هو، هل هو عدم الجعل الآخر فيرتفع بنفس جعله سواء صار فعليا أو لا، أو عدم فعلية مجعول الآخر فيرتفع بفعليته، أو عدم تنجز الجعل الآخر فيرتفع بتنجزه، وهكذا. هناك تشقيقات تأتي هناك في بحث الورود، هذا بعد خارج عن هذا البحث في كتاب التعارض سنفر. هذا الأمر الأول لحل التعارض، أو النحو الأول لارتفاع التعارض بين دليلين شرعيين، أن يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر ونسميه بالورود، رافعا لموضوعه حقيقة وجدانا وتكوينا. النحو الثاني من حل التعارض نحن سميناه بالقرينية، أن يكون أحد الدليلين قرينة على المراد من الدليل الآخر، موضوع كل من الدليلين وجدانا متحقق، حتى بعد جعل تشريع الدليل الثاني موضوع الأول لا يرتفع لا بجعل الأول ولا بفعلية مجعول الأول ولا بتنجز الأول، لا يرتفع موضوع الثاني، لأنه أخذ فيه خصوصية تكوينية لا ترتفع، تكون موجودة من قبيل إذا قال أكرم العالم، وجعل الأفرض الحجية للبينة على أن البينة حجة، وقامت البينة على أن هذا ليس بعالم، هذه البينة لا يرفع موضوع العالم واقعا، لعله واقعا عالم، ولو كان واقعا أكرم العالم يشمله، لأن موضوعه العالم الواقعي، أو بل دليلا على أنه لا يجب إكرام فساق العلماء، لا يجب إكرام فساق العلماء، لا يرفع موضوع أكرم العالم لأن موضوعه العالم وهذا عالمه، بدليل عدم وجوب إكرام فساق العلماء لا يرتفع عالمية العالم الفاسق، يبقى عالما، فموضوع أكرم العالم وجدانا وحقيقة محفوظا حتى بعد ورود ذات الدليل. لكن مع ذلك يقدم هذا الدليل على ذات، لأنه يكون قرينة على أن المراد من ذاك الدليل ما عدا هذا الذي شمله الدليل الثاني، هذا نسميه بملاك القرينية. وملاك القرينية له قسمان، القرينية الشخصية التي هي الحكومة، مصطلح الحكومة هنا يعرف معنى الورود والحكومة، والقرينية النوعية التي هي التخصيص والأظهرية والتخريج والنص والظاهر، وهذه النكات التي هي تسمى في اصطلاح الأصوليين بالجمع العرفي. ومن هنا عرفنا هذه المصطلحات الثلاثة، الورود والأربعة، التخصص والورود والحكومة والجمع العرفي من التخصيص والتقييد والحمل الظاهر على الناس ونحو ذلك. الحكومة والتخصيص والجمع العرفي كلها بحسب الحقيقة بابها باب القرينية. قالت الأمر القرينية تارة تكون شخصية وأخرى تكون نوعية. قرينية الشخصية أن الدليل الآخر بشخصه يبين ويفسر لنا الدليل الأول، بأن يقول المقصود من الدليل الأول هذا، يبينه إما صريحا يقول أعني أفسر لك ذاك الدليل، أي هذا تفسير مقصود من شخصي، يعني شخص هذا الدليل فيه ما يدل على أنه يريد أن يفسر، إما بلفظ صريح أو بنحو كنائي تلويحي بحيث هكذا يفهم من أنه يريد أن يفسر. وهذا على أقسام، فإنه تارة يكون بلسان التفسير يقول أي المقصود من ذاك هذا المعنى، من قبيل الآية التي تقول أن المحكمات هن أم الكتاب تفسر المشتبهات بالمحكمات. هذا الخطاب كأنه بنفسه يبين لنا أن جعلت المحكمات قرائن هي التي تبين المراد من المتشابه. المحكمات تفسير، أو إذا كان الدليل جاء بعنوان أعني، قال مثلا أكرم العالم ثم قال أعني العادل، إذا قال أعني العادل أو أعني بالعالم العادل هذا حينئذ يكون مفسرا لذلك. قبل أن نصل إلى الغريبية في الورود يوجد أيضا نكتة سوف نشير إليها فيما بعد، أن الورود بالمعنى الأخص له قسمان، فإنه قسم من يكون الارتفاع التكويني والوجداني للدليل المورود بالدليل الوارد، هذا الارتفاع ارتفاع للأمر التكويني الموضوع التكويني بلا تصرف من قبل الشارع، يعني بلا تدخل من قبل الشارع في مداليل الألفاظ. يوجد نحو آخر من الورود، نحن فيما بعد وفيما قبل سميناه بالحكومة المرزائية، وقلنا أن هذه الحكومة المرزائية ورود واقعها ورود وإن سماها المرزا بالحكومة، وهو أنه الشارع يأتي ويتصرف في الألفاظ ويقول لي مصطلح خاص في باب العالم مثلا، قال إني أسمي العالم العادل عالما، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم الذي يخشى الله عالم غيره ليس بعالم، فالعادل العالم عالم. أو مثلا يقول مقصودي من العلم، كلما أستعمل كلمة العلم مقصودي من العلم الأعم من الحجة واليقين لا خصوص اليقين، إنما الشارع يجعل لنفسه مصطلحا خاصا في لفظه، وهذا تصرف لغوي من الشارع لا تصرف تشريعي، حينما يجعل مصطلحا خاصا حينذا لو قال جعلت الإمارة علما سوف يكون هذا الدليل واردا على دليل الأصل مثلا الذي قال رفع ما لا يعلمون، لأن صار علما لا علما وجدانيا بالمعنى اللغوي، إذ بالمعنى اللغوي لم يصبح علما، فبلحاظ المعنى اللغوي لا ورودة، لكن بلحاظ المعنى الشرعي الصلاحي لأن الشارع اصطلح على كل ما يجعله حجة وعلما علما، ويريد بكلمة العلم ما أنا أجعله علما، يعني أطلق عليه كلمة العلم في مصطلحي، أيضا يكون من الورود، ورود بلحاظ المعنى الاصطلاحي الذي اصطلحه الشارع لله. هذا أيضا تقسيم في الورود آخر سوف يأتي الاستفادة من في وجه تقدم الإمارات على الأصول، حيث أن المرزاء ادعى تقدما يرجع إلى هذا النحو من الورود وإن سماه بالحكومة. ثم الحكومة كما قلنا عبارة عن القرينية الشخصية، أن يكون أحد الدليلين بشخصه مفسرا ومبينا للمراد من الآخر، وهذا التفسير له ألسنة مختلفة، تارة يكون بلسان التفسير وأخرى يكون بلسان رفع الموضوع، لا ربا بين الوالد والولد هذا رفع للموضوع، الدليل الذي يرفع يقول لا ربا ناظر إلى الحكم الثابت للربا، فكأنه يريد أن يفسر ذاك الحكم، إذن فهذه قرينية شخصية. أو يكون الدليل بنحو نظره لا إلى عقد الواضع بل إلى عقد الحامل، ليس رافعا للموضوع لكن واضح أنه ناظر إلى ذاك لكي يرفعه، هذا أيضا هذا النظر يعطي حالة من القرينية الشخصية، من قبيل ما يقال في أدلة النفي الحصر والحرج لا حرج لا ضرر، يقال أنها ناظرة إلى الأحكام الأولية. وهكذا كل دليل لم يكن له معنى إلا أن يفترض في المرتبة السابقة ثبوت التشريع الآخر، فكأن هذا ناظر ومكمل لذاك، فيكون فيه قرينية ونظر شخصي إلى ذاك الدليل، هذا هو المراد بالقرينية الشخصية، وهذا هو الحكومة. ومنه يعرف أن ما يظهر من كلمات بعض الأصوليين من أنه لا تعارض بين الحاكم والمحكوم هذا خطأ، كيف لا تعارض بين الحاكم والمحكوم؟ قالوا هكذا، قالوا لا تعارض بين الحاكم والمحكوم لأن الحاكم ينظر إلى عقد الوضع موضوع، بينما دليل المحكوم لا نظر له إلى إثبات موضوعه، يثبت المحمول في مورد ثبت فيه الموضوع. فكل ربا حرام لا يقول ما هو الربا وما هو ليس بربا، كل ما كان ربا فهو حرام، لا ربا يقول هذا ليس بربا، فذاك ناظر إلى الحمل وهذا ناظر إلى الوضع، فلا تعارض بينهما ولا تنافي. هذا الكلام غير صحيح، ظهر عدم صحته، مضافا إلى كونه لا يتم في كل أقسام الحكومة، في الحكومة بالنحو الأول أو بالنحو الثالث لا يتم، في الحكومة بالنحو الثاني هذا الكلام له صورة وأيضا ليس بتمام، لأن دليل حرمة الربا موضوعها إذا كان الربا الإضافة والزيادة في المعاملة في البيع والشراء التكوينية، مهما يقول الشاعر الدليل الثاني لا ربا، هذا ربا، قوله لا ربا ليس يغير التكوين، وهذا ربا على كل حال، أخذ في قرضه ربا الوالد عن الولد أو الولد عن الوالد، فلا ربا بين الوالد والولد ولد لو كان رفعا حقيقيا، نعم صح أن يقال هذا لا ينافي هذا، لكن لو كان رفعا حقيقيا صار ورودا لم يكن حكما، رفع تعبدي ادعائي، والرفع الادعائي لا يرفع تكوينا. إذن فموضوع كل ربا حرام أحل الله البيع وحرم الربا محفوظ بين الوالد والولد، فمحموله فعلي فيه، فيتعارض حينئذ، فالتعارض موجود بين الحاكم والمحكوم. فما يتوهم أو ينتبه إلى الذهن من بعض تعبيرات الأصوليين أن الحكومة خارجة عن التعارض، هذا كلام غير صحيح، الحكومة أيضا ضمن التعارض كالتخصيص كالتقييد كالأظهرية، غاية الأمر الحكومة تقدم الحاكم فيه عن المحكوم أوضح، لماذا؟ لأن القرينية والتفسيرية وبيان المراد فيه صريح، أن يكون الدليل الحاكم بنفسه متكفلا لهذا التفسير ولهذا البيان والنظر فيكون أوضح، ولهذه الأوضحية قيل حينئذ أنه لا تعارض بينهما، وإلا قل بينهما تعارض بحث الحقيقة. إذن فالحكومة أيضا داخل في التعارض، ليس كالورود رفع لموضوع التعارض، الورود يرتفع فيه التعارض من باب التالي بالانتفاع الموضوع، لأن الارتفاع وجداني حقيقي للموضوع، لموضوع المورود بثبوت الوارد، بخلاف المحكوم والحاكم فإنه كالعام والمخصص كالمتعارضين الآخرين، إلا أن التقدم فيه أوضح بملاك القرينية الشخصية، بخلاف التخصيص والأظهرية والتقييد، الدليل الخاص لا يقول أنا أفسر لك هذا، لكن فيه خصوصية، هذه الخصوصية يجعلها العرف، العرف يجعل هذا المقياس هو كاف، يتبانى على أنه حينما يريد أن يخصص يريد أن يفسر ويبين المراد من الآخر يأتي بهذه الخصوصية، وهو الأضيقية مثلا في الموضوع، أكرم كل عالم ولا يجب إكرام العالم الفاسق، العالم الفاسق أضيق من أكرم كل عالم، هذا البيان الأضيق تبان العرف على أنه هو الميزان، هو المقدم على الأوسع، لأن الأضيق كأنه مثلا يكون أكثر صراحة أكثر دقة وتدقيقا، العرف يبني على أن هذا يكون قرينة، ومن هنا سوف يأتي في بحث القرينية النوعية التي التخصيص والتقييد الأظهرية، أن القرينية النوعية دائما تحتاج إلى مصادرة وقضية ثابتة عند العرف والعقلاء منضاد شرعا، وهي جعل هذا السيستم، جعل هذا الشكل الموجود في دليل القرينة النوعية جعله قرينة، جعل الميزان في التفسير وللمراد الجدي طبق هذا البيان، طبق هذا الشيء، هذا يحتاج إلى إثباته في النظر العرفي، يعني العرف لا بد أن يبني على هذا، إذا لم يبني على هذا لماذا نجعل هذا مقدما على ذاك وذاك تقدم على ظهوران متعارضان. ولهذا دائما القرينية النوعية تحتاج إلى مصادرة إضافية لا بد من إثبات، يعني كبرا كلية عرفية لا بد من بناء العرف والعقلاء عليها وإمضاء الشارع لها، بخلاف القرينية الشخصية في الحكومة فإن هناك لا يحتاج إلى مصادر قبلية، نفس الدليل الحاكم فيه نظر وفيه قرينية وفيه تفسير، هو يقول أنا أفسر لك ذات، يعني الشارع نفسه يقول أفسر لك ذات الخطاب، إذن لا نحتاج إلى مصادر أخرى، لأن هذه النقطة مأخوذة في هذا الفارق بين الحاكم والمخصص، وهذا هو الذي سبب تصور أن الحاكم ليس معارضا، لأن هناك لا نحتاج إلى مصادر إضافية، فلوحظ كأنه لا معارضة، هو يفسر لنا ذاك الدليل بخلاف الحاكم بخلاف المقيد والمخصص، نحتاج فيه إلى تلك المصادر الإضافية. هذه كبريات ملاكات التقديم. فإذا هناك ملاكان أساسيان رئيسيان لتقدم أحد الدليلين على الآخر، الملاك الأول ملاك الورود الذي يرفع التعارض برفع موضوعه، والملاك الثاني ملاك القرينية التي فيها نوعين، القرينية الشخصية المسماة بالحكومة والقرينية النوعية المسماة بالتخصيص والتقييد والأظهرية وحمل الظاهر على الناس ونحو ذلك. الآن لابد أن نطبق هذا في باب الإمارات والأصول تارة، وفي باب الأصول فيما بينها أخرى.